بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم.
ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لأخينا، فما كنت أريده أن يتكلم بكلمة واحدة عني، ولكن طلب مني ألا أتكلم ولا أعقب. وشد ما يفرح الإنسان عندما يرى بيوت الله عز وجل وقد امتلأت بشباب. والله يا أخوان، تركت الكويت سنة 64، ما كنت ترى في المساجد إلا شياب، ناس كبار بالسن، إذا مات الواحد منهم ترى مكانه فاضي. تذهب الآن المساجد فتجد أن عدد الشباب يغلب على عدد كبار السن. وهذه الرجعة إلى الله عز وجل لا تراها فقط هنا بالكويت ولا فقط في البلاد العربية، ولكن حتى هناك في بلاد الغرب والشرق، وذلك بفضل الله عز وجل. إنه دين الله الخالد، وقد وعد الله عز وجل بأن يحفظ دينه. في الخمسينيات كان كثير من الناس يذهبون إلى أمريكا وإلى بريطانيا لإكمال الدراسة، وحسب علمي إنه لم يرجع شخص واحد منهم محافظا على دينه. أما الآن فقد انعكست الآية، بدأنا نرى كثيرا من الشباب الذين لم يركعوا ركعة واحدة في بلادهم هنا في البلاد العربية، أصبحوا من خيار ومن كرام دعاة الإسلام هناك، وذلك بفضل الله عز وجل وحده، وبفضل مجموعة من الدعاة نذروا أنفسهم لله عز وجل. والله لازلت أذكر كيف بدأت تجمعات الشباب المسلم في الولايات المتحدة. مجموعة قليلة من الشباب يتجمعون لصلاة الجمعة، وفي كل الولايات المتحدة وكندا ما كانت تقام صلاة الجمعة إلا بخمسة أو ستة أماكن فقط. وقليلا قليلا بدأوا يتصلون بإخوانهم في المناطق الثانية وفي المدن الثانية. الآن في مدينة قريبة مش بعيدة عن المحيط المتجمد الشمالي، كنت فيها مونتريال، الحرارة فيها تصل إلى 60 تحت الصفر في الشتاء، تقام الجمعة في هذه المدينة في 8 أماكن، ويبلغ رواد صلاة العيد أكثر من 6000 شخص. وكثير من الشباب بدأوا يعودون إلى الله عز وجل بفضل وجود جمعيات إسلامية كاتحاد الطلبة المسلمين الذي استطاع أن يؤسس له فروع الآن في أغلب الجامعات الأمريكية، إلى درجة يوم الأيام كان عندي مؤتمر في مدينة قذرة، كلكم سمعتوا عنها، مدينة لاس فيغاس، وهذه المدينة لا تقوم إلا على الخمر وإلا على الدعارة ولا شيء ثالث لهما أبدا. مدينة في وسط الصحراء، لا هي في طريق تجاري ولا هي مركز صناعي ولا هي شيء أبدا، فقط القمار والفساد. وكان مؤتمر علمي مرغم أنا أن أحضره، وجاء يوم الجمعة واحترت، أين أذهب؟ أريد أن أصلي الجمعة، وين ما تروح تشوف نوادي القمار بالشوارع وتشوف الساقطات بالشوارع وبكل مكان. فقلت أذهب إلى الجامعة، هناك جامعة صغيرة. ذهبت إلى الجامعة وقلت لهم أنا مسلم وأريد تعطوني أسماء طلاب مسلمين حتى أصلي معهم جماعة. فقالوا يا أخي في فرع الاتحاد طلاب المسلمين هنا ويصلون الجمعة هنا. قلت يا سبحان الله، حتى في هذه البؤرة يوجد مسلمون يقومون صلاة. عندما بدأ أخواننا يزورون السجون في الولايات المتحدة وكندا ويحاولون أن يتصلون في المساجين، المساجين ليش ارتكبوا الجريمة هناك؟ لعقدهم على هذا المجتمع الذي لا يزيد الغني إلا غنى والفقير فقر، ويجعل الغني لا يحس بالفقير إطلاقا، فالفقير يعقد على هذا المجتمع، مجتمع ظالم. والله يا أخوان كانت تصير أيام نروح نزور بعض الأسر نجد ما عندهم المرحاض، تكرمون المرحاض متجمد من الثلج، كثير من البيوت ما فيها حمامات، كثير من العائلات اليوم في الولايات المتحدة الدولة التقدمية اللي وصلت إلى القمر يأكلون طعام الكلاب. هذه احنا ما بنعرف إلى أن نذهب إلى هناك كما يفعل كثير من طلابنا، ثم تنكشف لهم حقيقة الحضارة الغربية، يرونها على حقيقتها إنها مجرد قشور. نعم من ناحية المادية وصلوا إلى أقصى درجات تقدم التكنولوجي، ولكن هنا هم فاضيين، الضياء الموجود في قلوبهم. فتجد الأمريكي أو الكندي أو الإنجليزي من حد على هذا المجتمع يثور على قوانين المجتمع، يروح يسرق بنك ولا يقتل واحد ولا يفعل منكر فيذهب إلى السجن. فإذا أتى إليه إخوانه وقالوا له والله دين الإسلام يقول لك إنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، لا فرق بين أبيض ولا أسود، الناس سواسية كأسنان المشت، كلكم من آدم وآدم من تراب. ثم يبدأون يشرحون للعقيدة الإسلامية، قل هو الله أحد الله الصمد. فيبدأ يفكر يشعر أن هذا هو دينه، هذا ما كان يبحث عنه، فيدخل في الإسلام. وبدأ ينتشر الإسلام بين السجون، في السجون بين المساجين. قام تعطلوا المسلمين بإهداء مكتبة إسلامية كاملة لكل سجن من السجون الكبرى في الولايات المتحدة وكندا. بدأ سلطات السجن تشجعنا على أن احنا نزور المساجين، فذهبنا في مرة من المرات نتكلم مع مدير السجن، قلنا له يا أخي احنا عايزين أكل إسلامي علشان المساجين المسلمين اللي يسلموا. قال شنو الأكل الإسلامي؟ وأكل طلياني إيطالي ولا يوناني ولا شنو يعني؟ مثلا تأكلون أكل نباتي؟ قلنا لا لا، الأكل الإسلامي يعني نبي شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية، مو مخنوق ولا مسحوق بالكهرباء، ما نبي نقدم لهم خنزير، ما نبي تقدمون لهم خمر، ما نبي تقدمون منتجات خنزير. قال وين دلوني وأنا أشتري من أي مطعم وأنا أجيب المسلمين اللي عندي. بعدين طلبنا شوية طلبات منه ونشوفنا يعطينا على كيفنا، فقلنا له تعال في هناك يعني سر، لماذا هذا الترحيب وإحنا نعرف عقيدتكم، نعرف أنكم تكرهوننا. قال نعم، نحن ننظر لكم على أنكم ناس أوطان مستوى البشر ونكرهكم، ولكن أنتم بتساعدوني في شغلي. الواحد من يسلم أعرف أنه أسلم من خلال تصرفاته ومن خلال أخلاقه، بعد أن كان سجين مشاكل سبب لي مشاكل صار شغلته صلاة وصوم وتكلم عن الدين. فمن أشوف السجين استقام أعرف أنه أسلم. في أحد السجون في سجن سكانتون في بنسلفانيا بلغ عدد الذين أسلموا من مجموع 1500 سجين 800 واحد، وأسسوا فرع وهو أول فرع لاتحاد طلبة المسلمين داخل السجن، هم مش طلاب بس، أسسوا فرع الجمعية هناك وأقاموا مسجد، بنوا مسجد هناك وبيصلون الخمس فروض جماعة. في بريطانيا وقضيت في بريطانيا 3 سنوات كنت أذهب لزيارة أحد السجون، وصلت إلى درجة أن الحارس اللي بيفتح لي باب السجن بيخليني أروح أزور المساجين كل يوم بيسلم أسلم عليه وأبتسم بوجهه، ويبتسمون كذلك أخواني الآخرين اللي يزورون السجون. فيبدو أنه سر، وطلب منا بعض الكتب عن الإسلام، وبعدين منحس بعد أسبوعين ثلاثة ولا بصلاة الجمعة موجود معانا. فقلنا له يا أخي ما بتصلي معانا الجمعة، روح صليها في مكان ثاني، لا تشوف سلطات السجن وتأذيك، خليك أنت مسلم بعيد وساعد المساجين المسلمين بدون ما يحسون سلطات السجن. النساء بينهم دعوة كذلك، وتوجد أعداد كبيرة بين النساء الغربيات نحو الإسلام، وهذا شيء يستغرب الواحد. الإسلام اللي كبل المرأة، الإسلام اللي مثل ما تقول جيهان السادات قبل يومين عرقل التقدم وعرقل التحرر وتأخر وكبح لجماح تطلعات المرأة وتلفلفها باللفلافة هذه اللي على راسها وما أعرف إيش، وتغطي هدومها وما تخلي الشمس تحوشها، ويصير عندها فيتامين دي ويصير عندهم الأمراض وتصير عندها أمراض نفسية من الكبت. ليه إذن الغربية اللي ذاقت كل أنواع التحرر لماذا تريد أن تسلم؟ لأنها علمت أن في الإسلام أعظم كنز، ذلك هو السعادة والاستقرار. تروح تزوج واحد غربي ما تحس العشرة يلعب ويا عشر حريم من وراها، وعنده 10 جيرفرندات، وعنده صديقاته بالشغل، وعنده صديقاته بالطريق، وعنده جاراته، وبعدين يجون جيرانه يزورونه تروح وياهم. بينما تأتي الإسلام فتشوف الزوج كيف هو مخلص لزوجته، كيف بيعامل زوجته، تقرأ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصيكم بالنساء خيرا. فتشعر باللذة في الراحة هذه، ستجد كثير من الغربيات. دعوني بعض أخوات المسلمات لإلقاء الدروس هناك في بريطانيا. أذكر كانت عندنا حلقة في دار الرعاية الإسلامية وكان يحضر أكثر من 70 أخت، أغلبهم من البريطانيات ومن الإسكندنافيات ومن الدنمارك والسويد والنرويج والألمانيات اللي أسلموا وهم عايشين في بريطانيا. جاءتهم إحدى الصحفيات تسألهم ما هو الداعي لخليكم تلبسون هاللبس هذا؟ ليه ما تلبسون مثلنا وتعيشون مثلنا وبدل ما تكبلون نفسكم بها الأحكام؟ حرام عليكم تقعدون ويا واحد غريب، حرام ترقصون، حرام تروحون للسينما، حرام تشربون، حرام تروحون للسباحة، حرام تخلون الشمس تطق جسمكم. ليش انتم مجانين تدخلون بالدين هذا؟ فشرحوا لها أخواتنا الإسلام وقالوا لها ليش احنا أسلمنا وليه اتخذنا هذا الطريق. ما نحس بعد مدة ولا هي أسلمت. الناس في الغرب في ضياء ولكن يحتاجون إلى من ينتشلهم من هذا الضياء. ومن لها من لهم يهديهم إلى طريق الخير؟ إذا قلت أنا مالي شغل وأنا أقول مالي شغل وذاك يقول مالي شغل، إذا من اللي لا شغل في دين الله عز وجل؟ وفي الأثر من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. انظروا إلى قول يهتم من الهم، معناها أن تحمل هم الإسلام والمسلمين على كتفك وفي مخك ليل نهار، فتصبح يصبح الإسلام هو ليلاك التي تغني عليها كما يغني قيس على ليلى ليل نهار. أما الجاليات الإسلامية فقد هاجر عدد من العرب والمسلمين إلى الولايات المتحدة وإلى كندا وإلى بريطانيا منذ أكثر من 70 سنة، ومع الأسف فإن هذه الجاليات ذهبت تبحث عن المال وذابت في المجتمع الأمريكي وذابت في المجتمع الغربي، وحتى غيرت أسماءها. اللي كان اسمه جاسم صار اسمه جورج، واللي كان اسمه محمد صار ميشيل. بعدين بعد مدة انتبهوا إلى أنفسهم فقال يا جماعة احنا تدعون احنا مسلمين بس ما لنا كنيسة، ما لنا مكان روح للمسيحيين، كل أحد يروحون الكنيسة، فليه احنا ما نسوي كنائس لنا؟ فقالوا لهم أباهم لا ما في كنيسة عندنا احنا المسلمين، عندنا مساجد. قالوا طيب نعمل مساجد، وعمل مساجد لهم. اليوم في الولايات المتحدة حوالي 4 مساجد، ولكن ماذا يفعلون في هذه المساجد؟ نتيجة ابتعادنا حنا عنهم، نتيجة احنا تركناهم لشياطين الجن والإنس يعبثون بهم كيف يشاءون، نتيجة جهلهم بالإسلام وتربيتهم في وسط غربي كافر. قاموا قالوا المسيحيين يروحون للكنيسة ويرقصون فيها، إذا احنا نروح المسجد ونرقص فيه. وفعلا هم يرقصون في مساجدهم، الصبيان والبنات يروحون يرقصون، هذا طبعا بعد الصلاة. المسيحيين يشربون خمر في مساجدهم، إذا حنا نشرب خمر في مساجدنا. كيف اللي ما يبي يشرب هو حر، بس عادة ما حد ما يشرب، لأن المسيحي عقب ما يسوي كل منكرات الدنيا كل عليه يروح القسيس ويعترف له ويقول له أبونا خلاص باسم الأب والابن والروح القدس غفرت لك، وتلقاه زاني مقامل وتسوي كل مصايب الدنيا. المهم أن أبانا قال له خلاص غفرت لك، غفر له. هذه الجاليات تشكل مشكلة كبيرة بوجه دعاة الإسلام، وقد حاول الكثير من دعاة الإسلام أن ينصحوهم وأن يغيروا من طريقهم بعض الشيء، وكل المحاولات مع الأسف لحد الآن باءت بالفشل، مو فشل كامل، هناك ملامح خير إن شاء الله، ونأمل أن في المستقبل، لأن بعض أبنائهم الآن بدأوا يحسون أن هذا مو إسلام اللي عم بيعملونه. الإسلام الحقيقي هو الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الموجود في القرآن، وأن اللي يعملونه إنما هو مسيحية باسم الإسلام. كانت عندي مريضة قالت أنا أصلي أمي ولدت في سوريا بس أنا مولودة هنا في كندا وأنا مسلمة، قلت لها شنو تعرفين عن الإسلام؟ قالت عندنا 2 كريسمس، حتى الأعياد أصبحت كريسمس، وإحنا حرام الخمر وحرام الخنزير. قلت لها طيب أنت تعتبرين نفسك مدينة؟ قالت إلى حد ما. قلت لها طبعا ما أقدر أسألها عن اللباس ولا أقدر أسألها عن الأشياء هذه، تصلين أنت؟ قالت لا. تصومين؟ لا، ما أعرف متى رمضان ولا نعرف أنه رمضان. طيب تشربين الخمر؟ قالت لا، أنا ما أشرب الخمر إلا في المناسبات. فهي معتبرة نفسها مدينة لا بأس فيها. هذا حال الجاليات الإسلامية الموجودة هناك. الجهل فظيع جدا بينهم بالإسلام، وأولادهم أمريكان، شأنهم شأن الأمريكان الآخرين، ما في فرق إطلاقا عن الأمريكان الآخرين سوى أن يدعي أنه مسلم. نأتي للأجانب. الأجانب ذكرت السجون وكيف الأعداد الكبيرة اللي بتسلم. ما يوم من الأيام ذهبت للسجن إلا ويون 2 أو 3 يسلمون داخل السجن. في بريطانيا كان أغلبهم من البيض، في أمريكا كان الغالبية من السود. أنا شخصيا لست من المحبذين أن يسلم هؤلاء الغربيين، لأني أعتقد اعتقادا جازما إنه قبل أن نبذل الجهد مع جورج وجون وميشيل حتى يسلمون، يجب أن يسلم محمد وجاسم وأحمد وعبد الله. لا فائدة من إسلام جورج إذا أسلم وأتى ثم رأى محمد يبوق ويكذب ويفسق ويفجر ويفعل كل المنكرات. كان معي في الكلية 3 نيجيريين، أسلم منهم 2، وواحد منهم قال لي شوف يا عبد الرحمن، أقنعتني الآن اقتناع كامل بأن المسيحية خربوطة ولا يمكن أن أبقى مسيحيا إطلاقا، ولكن قبل أن تأتي إلي أنا غسطين فتقول لي تعال صل، قل لهؤلاء الذين ولدوا في الإسلام أن يصلوا، لا تقل لي صوم وأشوف كل من حولي يفطر من المسلمين، لا تقل لي أصدق وترى كل المسلمين كذابين يخلفون بالوعد، يقول لك أنا جاي الساعة 8 شوفها ما جاي إلا الساعة 10 والابتسامة تبشير بيها الكبرها. وهو محق إلى حد ما، لأن المشكلة يا أخوان كثير من الناس الغربيين أسلموا، وماذا حصل لهم لما أتوا إلى بلادنا؟ واحد كندي أجز من قال يا أخي ما تروح تزور العرب؟ قال لا أنا عايز أروح أزور أحفاد أبو بكر وعمر. يا ابن الحلال اقعد في ديرتك أحسن لك. قال أبدا، أنا بروح أتعلم منهم الإسلام. فهمنا قلنا لا إيش هم المسلمين وإيش هم العرب الآن؟ قال رقم هذا أنا عايز أروح. راح البلد عربي، والله يا أخوان بكلامه يقول 16 مرة لطشت فلوسه، 16 مرة خلال أسبوع واحد، ورجع ما بجيب إلا الجواز، وجوازهم طلع من السفارة الكندية بذاك البلد لين حتى جوازه باقوا. كيف تريدون منه أن يبقى إسلامه حسن؟ مسلم آخر ذهب إلى الحج وهو من خير ما يكون إسلاما وعاد مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله لما رأى من تصرفاتنا إحنا المسلمين. مسلم ثالث وكان شيوعيا من قادة الشيوعيين، عاش في استراليا ثم اختلف مع الشيوعيين وأسس حزب العمل الاسترالي اسمه محمد جون وبستر، وقصة إسلامة لذيذة ولذلك أحب أقولها لكم. يقول في 1956 صار العدوان الثلاثي على مصر، فراح مع قادة الحزب يتناقشون عن العدوان الثلاثي، فوقف واحد من البارزين جدا بالحزب وقال It is the time now, we are the white race to stand together against the Mohammedans. إنه الوقت الآن نحن الجنس الأبيض أن نقف سوية ضد المحمديين. إحنا ما بيسمونا مسلمين، يسمونا محمديين احتقارا لنا، لأنهم يعتقدون أننا نعبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعلون مع سيدنا عيسى المسيح. فثار هذا جون وبستر وقال هذه النظرة عنصرية مو صحيح تقول هالكلام، وطلع من الاجتماع وظل يمشي. قال والله لازم أروح أبحث عن ذيل المحمدين شنو دينهم. راح الأول مكتبة عامة قال لها أبي الإنجيل من المحمديين وينه عندك؟ فقالت لي طلعت له كتاب وعطتها الإنجيل من المحمديين مكتوب عليه القرآن باللغة الإنجليزية. بدأ يقرأ المقدمة وجد أنها تقطر سما وحقدا على الإسلام. ترجمها واحد قسيس مسيحي. قال إذا هذه مقدمته إذا ما يثق بالترجمة نفسها ما بيها. يا مدير المكتبة هات الكتاب، ما عندك واحد مترجم من قبل محمدي منهم؟ قالت لا والله ما عندي، يمكن تلقاه بالمكتبة المركزية هناك. راح المكتبة المركزية طلب كتاب القرآن المصحف مترجم إلى المترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية من قبل أحد المسلمين، وقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال يا سبحان الله، أنا من نشأت كان هذا الدين اللي أؤمن فيه، هذا اللي أدور عليه، بس أروح الكنيسة يعلموني واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. يا جماعة فهموني شنو ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، شنو شغل الأب وشنو شغل الابن وشنو شغل الروح القدس؟ واحد يسوي الخشم، واحد يسوي العيون، واحد يسوي الإذن، ولا يا ترى واحد مسؤول عن العدل، واحد مسؤول عن الأوقاف والشؤون الاجتماعية، واحد مسؤول عن الاقتصاد والمالية؟ فهموني شنو الثلاث آلهة، كل واحد شنو شغلته؟ ما يجاوبونه، مو شغلك، آمن عمياني. فلذلك اتجه للشيوعية لما شاف كذي الله واحد، ما عنده زوجة، ما عنده ابن، قال بالله هذه العقيدة اللي أبحث عنها. لحسن حظه أنه أثناء القراءة في المقدمة قاعد يتكلم المؤلف وهو باكستاني عن بعض طباع المسلمين، فذكر كلمتين، يقول هذه الكلمتين كانوا كمفتاح السر، أو كلمة السر اللي بيستخدمونها العسكريين. بالعسكرية ما تدخل المعسكر إلا ما تقول كلمة السر، ويخلونك تدش المعسكر. فيقول هذه الكلمتين كانوا ككلمة السر للدخول إلى قلوب المسلمين، الله أكبر والسلام عليكم. يقول حفظها باللغة العربية لأنه مهتم فحفظها، وهذا اللي حسن حظه طلع وباله يعني متغير وينظر للدنيا نظرة ثانية، وقاعد يمشي بالشارع شاف ولا في بنيان عالي وشكله غريب، ما في درايش، ما في كم، قال والله بشوف دار دار ولا مكتوب عليه مسلم موسك، مسجد المسلمين. قام وطق الباب، طلع على ذاك الافغاني اللي حيث وصل السره حارس المسجد، قال له بدش. الافغاني مسك الباب وقال له لا، ما يفهم انجليزي، قال انا بدش، قال ابد ما تدش. هاي يقول له بالافغاني انت نصراني نش ممنوع دش. الحمد لله انه كان بالانجليزي ما بالافغاني ما فهم له. بالاخير يقول السلام عليكم الله اكبر. يقول هذا اللي ماسك الباب كذي فعسى قام محتضني وقال تعال تعال دش، دخل وشرب شاي. يقول كان هذا اول انطباع حسن عن الاسلام والمسلمين. بعد شوية ولا في دكتور افغاني اخر اتى يصلي، فكلمته قال لي تعال وياي غداني، وكلمني عن الاسلام واعطاني كتاب كتابين عن الاسلام. قلت خلاص انا مسلم اروح اتعلم الان من ابناء ابي بكر وعمر وعثمان، خلنا نروح لاحفادهم ذيلا نشوف هالاسلام العظيم هذا. وين اقرب بلد علي؟ الهند. راح الهند يبي يشوف المسلمين، راح المسجد استغرب وصاخه يا جماعه الاسلام نظيف، يتمضمضون بالماء اللي يتوضون فيه، يمكن انا في حاجه، يمكن هؤلاء عايشين اقليه مسلمه داخل اغلبيه هندوسيه ما فهموا الاسلام عدل. لا يبا ما عايزينهم، اروح الباكستان، باكستان اكثريه مسلمين. اول ما دخل باكستان حمر شعره اشقر عيونه زرق، قام يقولوا له جاسوس. يبا شد جاسوس عليه على الصلاه. بعدين اطمئنوا له بعض الشيء فاعتبروا مسلم. اول شيء اعتبروا بعد ما اعتبروا مسلم راحوا مسكوه على جنب قالوا له خوي انت حنفي ولا شافعي؟ قالوا يا جماعة انا ما اعرف شنو حنفي شنو شافعي، انا حتى صلاة ما اعرف اصلي. قالوا له والله الاحناف كلهم يروحون الجنة وخوش وادم، والنار ما خلقت الا للشوافع. قال اعوذ بالله، هاي الان ما بي شافعي ولا بيهم ذيلا. قالوا خلص صير حنفي وحط يدك حجر كذي بالصلاة وخلص ادش الجنة. يا يبا الصلاة ما اعرف قال المهم تحطي لك بصلاة وخلص. بقول أنا حنفي. طلع من المسجد قاعد يمشي شوي، دش المسجد الثاني نفس السؤال، أخوي أنت حنفي ولا شافعي؟ قال والله أنا، قالوا لي يصير حنفي وأنا حنفي الحين. قال لا 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 لا، إحنا في كلهم ذيلة جهنم قارن الأسفل من جهنم بعد، بس الشوافع في الجنة. قال لا، إذا هذا الإسلام كذي ما نبي، ذيلة ما يعرفون عربي ولا يفهمون الإسلام، نروح العرب. راح العراق طول فيها ساعتين. الأردن يوم واحد. سوريا ما قدر ينتظر غير أن يبدل السيارة من معاملة المسلمين. لما وصل لبنان قال هذه محطة انتظار لي، يجب أن أراجع نفسي، هل هذا هو الإسلام اللي أنا قاعد أبحث عنه؟ هل هذه أخلاق الإسلام اللي دعا لها؟ يمكن أنا غلطان، يمكن الإسلام يدعو إلى الكذب، الإسلام يدعو إلى الخداع، الإسلام يدعو إلى الغش، الإسلام يدعو إلى عدم الإيفاء بالوعود، الإسلام يدعو الكسل. فخليني أروح أقرأ عن الإسلام أكثر. أنا إنجليزي وين أروح؟ الجامعة الأمريكية ببيروت. راح الجامعة الأمريكية، وقف ينتظر، مر عليه واحد توسم فيه خير، فقال لو سمحت أبي أنا أقرأ عن الإسلام، وين المكتبة اللي فيها الكتب الإسلامية؟ ما أبي أروح لكلية الطب ولا كلية العلوم، ما فيها كتب إسلامية، أبي المكتبة اللي فيها الدراسات الإسلامية. قالت أبي تعرف عن الإسلام؟ قال لي نعم. قال تعرف. أخذ ودامع على البيتهم. وتشاء إرادة الله عز وجل أن يكون هذا الرجل من قادة الإخوان المسلمين في السودان، ورجل معروف عنه الخير، طبيب، وهو الآن أستاذ في الجامعة هناك في إحدى الجامعات العربية. فأخذ ودا البيت وظل معاه ثلاثة أيام. فيقول محمد جون وبستر، والله إنها أحلى ثلاثة أيام في حياتي. فقال الآن ثبت إيماني خلاص، بروح أدرس في الأزهر. يبقى الأزهر كان سابقا أزهر، الآن لم يعد أزهر، الآن أصبح أخضر. لأن شغلته أن يصدر فتاوي للسادات وغير السادات من الحكام، يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال. فضاق خلقه من الأزهر، فقال خلاص أعيش بين هالناس. بدأ يتأقلم مع الناس، مع كذبنا، مع خداعنا، مع كل المساوئ اللي فينا نحن المسلمين. إلى حد يوم من الأيام صلى في مسجد، فخرج معه واحد من الناس البسطاء وقام يوري بالشارع هذه العمارة. فأخذ ذاك المصري، تعال يا ابن المعرف إيش أنت عايز تسرق الخواجة هذا؟ فهذا الإنجليزي ما فهم إيش القصة، يشوف صراخ بين العسكري وبين هذا المصري اللي صلى وياه وطلع. فقال المصري إيش يقول هذا؟ قال إنه بيقول إن وأنت ماشي بالطريق يصير ياخذك وديك السجن يعدمك، ما تقدر تقول لا. فأخذ ذاك المصري، تعال يا ابن المعرف إيش أنت عايز تسرق الخواجة هذا؟ فهذا الإنجليزي ما فهم إيش القصة، يشوف صراخ بين العسكري وبين هذا المصري اللي صلى وياه وطلع. فقال المصري إيش يقول هذا؟ قال إنه بيقول إني عايز أسرقك. فقال يا أخي خليه يسرقني أنا راضي، خليه معي. قال لا، شغلتي المحافظة على حياة الناس وعلى أمنهم، كيف أنا خليه يسرقك؟ أبدا ولا يمكن. قال له معي على القسم. أخذ القسم، قال أنا ذهب ويا القسم، مسكين مظلوم يروح يسجنونه. أخذ القسم، جاء الضابط الكبير راح اشتكى له على محمد جون وبستر. قال يا ابن الحلال ما ذنب المسكين يا يطلع وياي يشرح لي؟ تنسبون تكتونه بالسجن بأي تهمة؟ ولا عندكم عادة في بلادكم أنه بالتهمة بالشبهة تكتون الواحد بالسجن وتعتقلونه؟ فراح هذا العسكري قال له صحيح الكلام؟ قال له نعم صحيح. فيقول هذا الإنجليزي، قال رأيت منظرا تمنيت ألا لم ألد حتى أرى هذا المنظر. مسك الشرط الضابط هذا الكبير وكان رتبة لواء العسكري وضربه كف. قال يا سبحان الله، المسلمين يعامل بعضهم بعضا هكذا؟ الذين يقولون المسلمون سواسية، يا جماعة حنا الغربيين، حنا المسيحيين اللي تركنا حتى المسيحية، بنعامل بعضنا بعض على أساس أنهم بشر مثلنا،
وروح نعامل وين المعاملة هذه، تعامل المعاملة هذه، واحد يضرب الثاني. كفرت بهذا الدين وارتد عن الإسلام وذهب إلى بريطانيا مرتد، وتشاء إرادة الله عز وجل وحده أن يسوق إليه ذلك السوداني في زيارة في بريطانيا، في يوم من الأيام بيشوف هذا محمد جون وبيصير يمشي، فيرتبت على أكتافه يقول له السلام عليكم أخي، السلام عليكم برادر. قال لا سلام عليكم ولا برادر، good morning، وأنا مو your brother، أنا تركت الدين هذا. فأخذ السوداني وهدأ وأقنع، أخذ معه البيت وشرح له بعض الشيء، والحمد لله رد إلى الإسلام. ولكن يا أخوان والله عشت معه مدة، هذا الرجل لا زال في قلبه الكثير على الإسلام والمسلمين نتيجة عدم تطبيقهم. هذا مثال بسيط أضربه لكم لأقول لكم أنه ليس هناك مشكلة في أن نجعل الغربيين مسلمين، والله ما في مشكلة. والله في الأيام الأخيرة من بقائي في بريطانيا كان في كل أسبوع يسمون ما بين 4 أو 5 نتيجة عمل شخص واحد أو شخصين بس. في مونتريال خلال شهرين بس أسلموا 42 واحد على إيد شخص مسلم. إلى أن رحت ومسكت وقلت قسما بالله العظيم ثلاثا لن أحدثك أطلاقا إذا أتيت لنا بواحد بشخص واحد إلى الإسلام، لأن المشكلة لا، الله عز وجل لا يحسب علينا عددا، ما يقول والله ها المسلمين عددهم 800 مليون وواحد إذا صاروا أحسن من 800 مليون. لا نريد غثاء كزبد البحر، نريد نوعيات كنوعيات أبي بكر وعمر، نريد تضحيات كتضحيات أبي عبيد الذي قتل أباه، نريد تضحيات كتضحيات عثمان بن عفان الذي باع كل شيء في سبيل الله، نريد تضحيات كتضحيات أبي بكر يقول له ابنه والله لقد سنحت لي في المعركة عدة مرات، والله لقد أدرت بوجهي عنك لألا أقتلك. فقال له سيدنا أبو بكر والله لو سنحت لي، وكان ابنه في جانب الكفر، والله لو سنحت لي في المعركة لما ترددت في قتلك. نريد تضحيات كتضحيات صاحب النفق الذي ذهب مع جيش المسلمين في كابل، فعجز المسلمون عن فتح كابل 6 أشهر حتى أسلم شخص من أهل كابل وهرب إلى المسلمين وقال والله لو أقمتم هنا سنينا لما استطعتم أن تفتحوا كابل. قالوا وما الحل؟ قال إني أدليكم أشير إليكم إلى نفق، هذا النفق يقود إلى وسط المدينة، ولكن من ذهب من هذا النفق، نفق ضيق جدا، من ذهب من هذا النفق يجب أن يعتبر نفسه ميتا، لأنه سيخرج في وسط الكفر، وسط الكفار، فما في أمل لنجاة إطلاقا. فقام محمد بن القاسم بين المسلمين يدعو من يتقدم، فلم يتقدم أحد، وقام يدعو ثانية، فخرج رجل من الجيش وذهب إلى النفق، فلما وصل إلى وسط المدينة كبر بأعلى صوته، فسمع الكفار على أبواب المدينة التكبير من داخل المدينة، فظنوا أن المسلمين قد دخلوا من جانب آخر، فتركوا الباب وهربوا، فذهب وفتح الباب للمسلمين، فدخلت جيوش المسلمين إلى كابل. فيدعوه محمد بن القاسم يقول الجيش المسلمين أين صاحب النفق؟ فلا يرد عليه أحد، فينادي ثلاثا فلا يرد عليه أحد، فيقول أقسمت عليك بالله يا صاحب النفق أن تأتيني ليلا أو نهارا، وقد أمرت حاجبي أن يدخله علي في أي لحظة، سواء كان صاحب النفق أو شخص ممن يعرف صاحب النفق. في ليلة من الليالي يأتي شخص يريد أن يدخل على محمد بن القاسم، فيقول الحاجب لا والله لأن محمد قد نام. قال أنا عندي علم عن صاحب النفق، فقال انتظر لحظة، فقد آمرني أن أنقذه في أي لحظة، وذهب وأوقظه. فأدخلوا عليه الرجل، قال له ما اسم صاحب النفق؟ قال أن صاحب النفق قد اشترط علي ثلاثا، أن لا تسأله عن اسمه ولا من أي قبيلة هو، ولا تأمر له بهدية أو جائزة، فإن وافقت أخبرتك من هو، وإلا فأني سأعود إليه. فاحتار محمد بن القاسم، كان يظن هذا الرجل من أمثالنا، الواحد من يسوي له شغلة صغيرة يوم قام يطبب على ظهره وعلى صدره يقول أنا البطل، أنا أعظم العظماء، وقام يتكلم فيها لمدة 10 سنين، والله أنت برعت ب10 دنانير قبل 5 سنوات في سبيل الله عز وجل. فحاول معاه لما رأى أن ما في فائدة، قال قد أجبت طلبه، فمن هو؟ قال أنا، سلام عليكم، وهرب. فكان دعاء محمد بن القاسم حتى مات: اللهم احشرني مع صاحب النفر. نريد أمثال هذه التضحيات حتى نرى مسلمين حقيقيين بيننا، حتى نرى مجتمعا إسلاميا يعيش بيننا هنا، حتى نستطيع عندما نقول الغربيين تعالوا أسلموا فيقولوا أين هو الإسلام، لا نقول لهم في بطون الكتب، ولكن نقول اذهبوا إلى الكويت، اذهبوا إلى الرياض، اذهبوا إلى القاهرة، اذهبوا إلى عمان، ترون الإسلام هناك. الغربيين والله يا أخوان فارغين، لا تلومونهم، هم يقرؤون ليل نهار عن تاريخ كنيستهم، يقرؤون أنهم لم يتوصلوا إلى هذا الإنجيل إلا بالانتخابات، يقرؤون أنه في مجمع نيقية الأول كان هناك خلاف، كم أكو الله؟ الله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يجمعون القصص من كل مكان، يعملون تصويت، كم الله مع الله واحد، كم صوت يرتفع عريوس الإسكندراني مع اثنين ثلاثة؟ أكو اثنين آلهة، كم صوت؟ أكو ثلاث آلهة، كم صوت؟ يرفع الإمبراطور إيده فيرفع أغلب القصص أيديهم، خلاص اتفقنا الأغلبية العظمى مع ثلاث آلهة، إذن المسيحية تؤمن بثلاث آلهة. في مجمع نيقية الثاني 400 إنجيل يعملون عليها تصويت، مزار علني، هل الإنجيل كم صوت والإنجيل الثاني كم صوت؟ يتفقون على الأربع أناجيل الموجودة بيننا. هذه قراءة المسيحي يذكر كل يوم في تاريخه، يقرأ المسيحي مذكرات الرهبان، مذكرات البابوات، يندر أن تجد بابا ما يكتب في مذكراته كم ساقطة عاش معها وكم عاهرة عاشرها. يا أخوان قبل شهرين واحد من البابوات اللي مات قبل حوالي 40 سنة ذكر أن من أحد الساقطات عنده 7 عيال. يقرأ هذا كل يوم، يقرأ في مجلة نيوزويك أن الكاردينال الفرنسي أعلى كاردينال أعلى قسيس في فرنسا وكان مرشح أن يكون بابا يموت فجأة وما حد يعرف عنه كيف مات. وبعدين مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر القصة كاملة في عدد 7 تموز 1974 فتذكر أن مات عاريا في أحضان عاهرة، هذا كان مرشح يكون بابا، والبابا يدخل الجنة ويطلع من النار عند المسيحيين. قبل مدة طلع زوجة كندي من الجنة أثر قرار بحرمانها، وراح للكاردينال مع أمريكا وقال له تكفى ترى هذه رفيج في بنت حلال وعرف دخلها الجنة علشاني، قال له بسيطة إن شاء الله نشوف بعدين. ولا زالت قرارات الحرمان حتى اليوم تصدر. بعدها بشهرين يا أخوان الكاردينال الجديد في فرنسا يموت فجأة وعاريا وفي أحضان عاهرة، فالكنيسة ما تستطيع أن تكبت الخبر كما كبتت في المرة الأولى، فماذا تعلن؟ تقول إن كان صديقها ورايح يهديها للخير. أنا لا أعرف أي هداية للخير تحتاج أن يتحرى. يقرأ مثل هذه الأخبار ليل نهار ويعرف شنو الدين المسيحي، يعرف أن في ميشيغان كنيسة ذاك اليوم يا أبو ولا أفلام عارية دائرة بالمرة، فيروحون القسيس يقولوا شلون تحط الأفلام هذه داخل الكنيسة، علما بأن السينمات العاهرة برا السينمات الساقطة ما تعرض هالأفلام هذه. قال الله يا جماعة عايز. كلمتهم عن الأب والابن والروح القدس ما يسمعون، كلمتهم عن أبونا ومخلص عيسى المسيح ما يسمعون وليون، حطيت لهم أفلام ميكي ماوس ميون، حطيت لهم أفلام عادية ميون، حطيت لهم الأفلام هذه انتقلت الكنيسة عن آخرها. وبعدين هم مستانسين، هذا هو المهم. في هيوستن في تكساس إن شاء الله هتكلم بضع دقائق بعد الأذان. طيل عليكم وأعلم أنني قد تبت لكم كثيرا من وجع الرأس، ولكنها نفثات قلب، لست واعظا أحسن الوعظ، ولكن أمور قد رأيتها وأود أن أنقلها لكم حتى تكونوا في الصورة، حتى ترون تشعرون بالسعادة لما ترون ماذا يفعل أخوانكم هناك. عندما ترون الشباب الكويتي والشباب السعودي اللي كان معروف أنه هو أقل الناس تحملا للمسؤولية، أقل الناس أبالية تجاه مجتمعه، كيف الإسلام قومهم هؤلاء الشباب الكويتيين اللي ما كانوا يسمون يسوون شيء ولا كانوا فوضويين إلى بعد حدود، كيف الإسلام أدل من سلوكهم وجعلهم من أكثر الناس نظام في الولايات المتحدة وفي كندا وفي أوروبا. الإسلام وحده الذي شذب من نفوسهم وجعلهم هداة المهديين هناك، وحتى في دراساتهم تجد حتى الشباب المسلم بين الكويتيين مثلا ناجحين أكثر من الشباب غير المسلمين. أخذ لك 100 واحد من المسلمين دينين و100 من غير دينين، تلقى الدينين منهم 90 ناجحين ومن ذلك يمكن 70 ولا 60. فالإسلام في مصلحة لنا كل حنا، في مصلحة لهذه الدولة ومصلحة لهذا الشعب ومصلحة للمسلمين كلهم. الله عز وجل ما راح يستفيد من إسلامنا ولا عدم إسلامنا، ولن يزيد هذا في ملكة شيء، نحن مستفيدين. ما نحتاج إليه هو مزيد من التضحية، التضحية بالمال لأن الإسلام بحاجة إلى مالنا، والتضحية بما هو أعز من المال اللي هو الجهد. الإسلام يريدك أنت قبل مالك، ما تقول والله تبرعت ب5 ملايين وتروح تسكر وتنكر، يريدك أنت أن تحمل رسالة الإسلام لمن حولك. يا أخي ما تحتاج أنك تذهب إلى أمريكا تدعو الإسلام هناك، ادعو الإسلام فيما حولك. إذا كان في هذا المسجد يصلون 100، ليش ما يصلون 200؟ كل واحد منا يجيب واحد ثاني يدعو الإسلام، يدعو لطريق الله عز وجل. إذا واحد من أقاربك ضال، ليه ما تبذل نوع من الجهد؟ إذا كنت في موضع مسؤولية، ليه ما تتحمل هذه المسؤولية وتحاول أن تفعل شيئا لخدمة الإسلام؟ إذا كنت وزير، إذا كنت عضو في مجلس الأمة، ليه ما تحاول تطبق شريعة الله عز وجل التي اعترف بعظمتها علماء الغرب؟ يا أخي إذا كان علماء لاهاي في هولندا يقولون أن الشريعة الإسلامية مصدر مهم من مصادر التشريعات الأوروبية، هل يا الكويتيين نقول لا ما نبيها؟ نبي شريعة جون وأنطون؟ ذلك يفهمون أحسن من الله عز وجل؟ الباب مفتوح أمامنا، لأن المسيحية الآن انتهت، والأديان السماوية كلها الآن لم يبقى لها وجود على الأرض إلا الإسلام وحده. اليهودية هناك فقط جيوب صغيرة من اليهود هنا وهناك، والباقين كلهم صهاينة. الريفورم سينجوغ اللي هم يهود بس بالاسم صهاينة بالحقيقة، ويأكلون خنزير ويفعلون كل المنكرات الموجودة محرم عليهم بالكنيسة باليهودية، هم الأكثرية اليوم. بقى أن نحمل العبء وننشر دين الله. يا أخي ليه تبنون مساجد هنا في الكويت؟ من تنافسون؟ تنافسون الحكومة اللي عندها آلاف الملايين؟ ما هي قاعدة تبني مسجد في كل منطقة؟ روح تبرع بعملك هذا، أما أطبع لك في كتاب عن الإسلام باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية ولا باللغة الماليزية ولا باللغة ما أعرف إيش. روح أبني لك مسجد في أمريكا ولا في ماليزيا ولا في إندونيسيا ولا في المناطق هذه. آلاف الجمعيات الإسلامية بمعاجة، والله جمعيات صادقة يا أخوان نعرفها، بحاجة إلى سيارة سعرها 5000 دينار ولا بحاجة إلى كتيبات سعر 2000 دينار ولا بحاجة إلى أشياء مثل هذه؟ بدل ما تبني مسجد تقول الحكومة لا والله أنا ببني مسجد مكانكم، ما توفر عليه؟ إذا كان الإثم فهذا شيء آخر، أما إذا كنت تدري حاجة المسلمين فهذه حاجة المسلمين أمامك. ثم ساهم يا أخي بالكلمة الطيبة، حاول أن تنشر الخير وين ما تروح، ازرع الخير في كل مكان، ازرعوا في الكويت تحصدونه في أمريكا، ازرعوا في السعودية تحصدونه في بريطانيا، تجدون أثار الخير. والله يا أخوان كثير من المسلمين الإنجليز والأمريكان يتأثرون من كلمة شافوها واسمعوها من واحد مسلم إثناء مرورهم هني، وكثير منهم يرتدون عن الإسلام ويتأثرون عن الإسلام بسبب كلمة وسخة سمعوها من واحد. يجب أن نعرف حقيقة ديننا، يجب أن نعرف حقيقة هذه الكنوز الموجودة عندنا. المشكلة إحنا ما نعرف عن حقيقة الإسلام لحد ما نروح نشوف الكنيسة المسيحية شني. ولهذا صدق سيدنا عمر بن الخطاب حين قال أخشى ما أخشى عليكم أن تولدوا في الإسلام ولم تذوقوا طعم الجاهلية. إلا أن تروح وتشوف شنو المسيحية، شنو اليهودية، شنو الأديان الثانية. اليوم الغربيين لما وجدوا أن ما في الله صاروا مع الكنيسة وعلى رب الكنيسة كذلك، وقال ما في الله إطلاقا، شافوا أن ما في سعادة فقاموا يطلقون يمنى ويسرى. يبون السعادة في أي مكان، يدورون عن أي دين، يعرفون الكنيسة المسيحية خربوطة، فيوم يلبسون عمامة مثل السيك وسيرو سيك، يوم يسوون يوغا ويتبعون المهارشي وما مهارشي ما أدري شنو، يوم يتبعون البوذية، يوم يتبعون الكونفوشيوسية. إذا شافوا واحد مسلم طيب أسألوا على الإسلام يوم يتبعون الإسلام. فكل اللي يحتاجه هناك المسلمين الدعم، الدعم المادي، وما هو أهم من الدعم المادي هو أن نحاول إيجاد المجتمع المسلم هنا في الكويت وفي غير الكويت من بلاد المسلمين، حتى يستطيع أن يتأثر فيها الناس، لأن بدون هذا سنكون كاذبين أمام الناس وقل لهم تعالوا أسلموا، والله الإسلام ما موجود على الأرض. يا أخي ابدأ بنفسك، حاول أن تخلق المجتمع المسلم في نفسك في قلبك. نحن محتاجين إلى دبابات، محتاجين إلى انقلابات، محتاجين إلى مدافع، ولكن قبل ما تروح على قصر السيف وجهها على قلبك، ناصر قلبك واهدم قلاع الكفر والضلال والبدع والأهواء، نظف قلبك من الشرك، نظف قلبك من حب الدنيا، ازرع في قلبك حب الله عز وجل. وعندما يتحقق هذا ستجد دولة الإسلام بعد ما تقيمها في قلبك قامت أمام عيونك. حاول أن تبدأ المجتمع الإسلامي في عائلتك، رب أولادك على الخير، ربهم على الإسلام، شجع كل إنسان يعمل خير، شجع بالكلمة الطيبة، دافع عنه في الديوانية، دافع عنه أمام أخوانك وزملائك من خلال سلطتك. حاول أن تدافع عن الإسلام، الإسلام مو مال ذا أهل اللحى، ولا الإسلام مال الأمة والخطباء. حنا مو مثل المسيحية، بالمسيحية أكو ناس مختصين رجال دين وفي ناس رجال دنيا، رجال الدنيا يسوون اللي يبون، رجال الدين بس عندهم شغلتهم الدين وما لهم شغلة الدنيا أبدا، يقطعون فيها الصوامع وقضيتهم صلاة وصوم، هذا المفروض. لكن الواقع يختلف، لأن عندهم الزنا وعندهم الشذ الجنسي واللواط وكل المساوئ، وأعلم الله عز وجل كم منهم أنا عالجت نفسي في ديار الغرب. راهبات المفروض أنهم زوجات الله عز وجل، لأن الراهبة ما تزوج بشر، عقد الزواج مع الله، نعوذ بالله من هذا الكفر. ما تشوفوا لي يا حامل ولا فيها أمراض زهرية لا يمكن أن تنتقل إلا بواسطة العلاقات الجنسية الوسخة. رهبان نفس الشيء، المفروض أنهم ما يتزوجون ولا يفعلون شيء أبدا من النوع، لأنهم عاقدين عقد مع الله عز وجل على مريم العذراء، وتجد عندهم كل أمراض الجنس. هذه دياناتهم. أما في ديننا كل نسمع نكت من أخواننا المصريين وغير المصريين، والله واحد شيخ معمم وطاحت عمامته طلع منها الحشيشة، ولا شيخ مادي دعم بالسيارة وطلع بالدبة السيارة ويسكي ولا ما أعرف إيش، وما سمعنا يوم من الأيام حتى من هذه الحوادث، ولو حصلت حادثة أو حادثتين هذه ليست آهة على الإسلام، لكل قاعدة شواذ. فديننا العظيم يا أخوان بحاجة من يحمله وينقله للآخرين ويوري الآخرين كم هو عظيم ديننا. والله يا جماعة حتى في الكنائس عندما كنا نذهب الكنائس نلقي عليهم محاضرات عن الإسلام وندوات، يستغربون من هذا الدين. كنائس الآن اقتربت إلى الإسلام، بدأت تكونت الآن كنيسة في شمال أمريكا وفي بريطانيا، اليونيتاريان تشيرش لا تؤمن بالتثليث، تؤمن بإله واحد. أنا أعتقد أن هذا بتأثير الإسلام، لو كان في مزيد من الجهد استطعنا أن نفعل الكثير. شو اللي عم يحصل الآن؟ الكويت عندها داعيتين موجودين في أمريكا اقطعت رواتبهم، خسارة على دولة الكويت، كل واحد راتبه 300 دينار. يا جماعة حفلة من حفلاتنا هذه، حفلات العيد الوطني ولا حفلات استقبال السفراء ولا مدي أي وزارة ولا حتى مناسبة وصول لفلان ولا سفر علان، أتكلف كثر راتب 10 دعاة هنا. المجال مفتوح أمامنا، ومسؤوليتنا أمام الله كبيرة، مسؤوليتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإلا والله فهناك نار وقودها الناس والحجارة. إذا ما تصدق اليوم روح لبيتكم وألمس النار وشوف هل تستطيع تحملها، إذا ما استطعت تحملها فكر في نار الآخرة. من الآن أبدأ أعمل، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. فعدم الاستجابة دليل على أننا لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل إنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع. واحد قاعد يسوي سيئات يشوف ريال ولحية وصالح وهذا يروح له الصالح يقول: يا ابن الحلال لا تقعد تسوي هالأشياء، منكر هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد على حاله لا زال يسوي نفس المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يروح يشوف نفس الشيء قاعد يسويه يسكت، والله سوى اللي عليه وما له شغل، وقعد وياه وسولف وياه، وإذا بيشرب خمرة خليه يشرب، هو ما له شغل فيه، أنا ما أشرب خمرة. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. تسألون حق الله ضرب قلوب بعض العرب ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أثرا، تقودون إلى الحق، ولتقصرنه على الحق قصرا، تقصرون بس للحق وما يزيد عن الحق، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، والعياذ بالله. هذا طريق الله وهذا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان خلبخات مو بعيد عنا، والله يا أخوان عيشوا ما شئتم خلبخات تنتظركم، هذا إذا حصلتوا قبر خلبخات. يمكن تموت بطيارة، يمكن تموت بسيارة وانت مو مستعد، ترى نفسك يخرج وما يعود، جلطة القلب تأخذ لحظات ثانية واحدة وتذبح الواحد تقتل الواحد، وما تعرف كبير ولا صغير. كان معنا رجل طيب من عائلة طيبة ولكن انطلق في الظلم وفي الفساد واللعب وشاب، وكنا نحاول معاه: يا رجل اتق الله، يا رجل سر في طريق الخير، أهلك كلهم طيبين، ايش حاجة بس نتحول. قال: إن شاء الله من أصير عمري 40 راح أبدأ أتجه في الخير. يا أخي بس ما في ضمانة عندك من الله عز وجل أنك راح تعيش 40 سنة. قالوا: ليش لا؟ أنا شباب بيني السرطان، وأنا شباب قليل جلطة القلب، وأنا شغلتي طيار عسكري بس ما أطير بالجيش بالطيارة لأني أنا لاعب كرة القدم، وما يخلوني أطير علشان لعبي بكرة القدم، فما راح أطيح في الطيارة ولا أموت، بس حق أنا ما أموت قبل 40. وتشاء إرادة رب العزة العظيم الجبار المتكبر أن يجعله عبرة لمن يعتبر. يوم الأيام قاعد يسوق رايح القاعدة مالته، فتأتي طائرة من السماء تقودها جند السماء فتسقط عليه وتقتله في لحظة واحدة، هو ما يطير بالطيارة بس الطيارة تنزل عليه وتذبحه. يا أخوان أختم كلامي بتذكيركم بما حدث في الأصنام في الجزائر، الألوف ماتوا في لحظات لأن جند الله عملوا في لحظة واحدة، غطوا مدينة كاملة، انفتت الأرض، طبت هذا وصكت عليهم الأرض. مستعدين لمثل هذا اليوم؟ إذا مو مستعد استعد، فالطريق طويل والعقابة كؤود والزاد قليل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com